بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا في هذه الخطبة المباركة إلى ما يجب على المسلمين في أمور دينهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فالأمة الإسلامية لها مراجع ولله الحمد ترجع إليها، لا تخبط في دين الله ولا تخرص في دين الله، ولا يسأل إلا أهل العلم، ما يسأل المتعالمون والمثقفون وأصحاب الأفكار، إنما يسأل أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، لأنهم أدرى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في هذه البلاد ولله الحمد عينت لجنة مخصصة للفتوى يرجع إليها في الأمور العامة والأمور المشكلة، وأما الأمور الشخصية فمن سئل وعنده علم فليفتي السائل في مسألته خاصة، أما أن يفتي في الأمور العامة هذا لا يجوز إلا أن يرجع فيه إلى أهل الفتوى المعتبرين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تداولوه فيما بينهم، كل يفتي وكل، ولو ردوه إلى الرسول، والرسول الرد عليه في حياته إلى شخصه صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يرجع إلى سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يرجع إلى الرسول في حياته ويرجع إلى سنته بعد وفاته. ومن هم الذين يرجعون إلى سنة الرسول؟ هم العلماء، هم أهل الذكر. أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأمور مضبوطة ولله الحمد. وأما ما حدث الآن من هذه القنوات المختلطة والتي دخلها من دخلها من أهل الجهل وأهل النفاق وأهل التضليل، فهذه لا يجوز للمسلم أن يعتمد عليها، ولا أن يأخذ دينه منها، ولا أن يأخذ ما أشكل عليه من الأمور العلمية من هذه القنوات، إنما يرجع إلى أهل العلم. ولا تخلو البلاد المسلمين ولله الحمد، ما تخلو من علماء في كل مكان ولله الحمد، يرجع إلى أهل العلم المشهود لهم والمعروفون بالعلم وتقوى الله، يرجع إليهم فيما أشكل من أمور الدين وأمور العقيدة أولا، وأمور الحلال والحرام وأمور المعاملات، يرجع إلى أهل العلم ليكون المسلم على بصيرة من دينه، ويكون أيضا متوثقا ممن يرجع إليهم، ولا يرجع ما إلى من هب ودب وكل من يدعي العلم، وإلى قنوات مجهولة، قنوات مختلطة. لا، يرجع إلى أهل العلم وهم موجودون ولله الحمد، لا تخلو منهم الأرض. ولكن غالب الناس يريدون أن يتبعوا أهواءهم، فالذي يوافق هواهم يسألونه، والذي لا يوافق هواهم لا يسألونه بل يحذرون منه، وهذا ضلال وتضليل. فالمسلم أعز ما عليه دينه، لا يساوم عليه ولا يتهاون فيه في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في جميع أموره، يرجع إلى أهل العلم وهم معروفون وهم تشهد لهم الأمة بالأهلية. فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم، لا يرجع إلى القنوات وإلى قيل وقال، وهذا من التخرص في دين الله ومن اتباع الهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على المسلم أن يتحفظ في أمور دينه وأمور عقيدته وأمور معاملاته، فلا يسأل إلا من يثق بعلمه ويثق بدينه، لأنه سيأخذ عنه الفتوى ويمشي عليها وقد ينقلها للناس أيضا، فلا بد أن يكون أمينا في ذلك، ولا بد أن يكون متحذرا من الفتن ومن الشرور ومن أهل الجهل والمتخرصين والقائلين على الله بغير علم. فالله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، فيرجع إليهم، ومن كان في بلده منهم أحد يسأله، ومن كان ليس في بلده أحد منهم يراسل أهل العلم، يراسلهم. والمراسلة اليوم سهلة ولله الحمد، بواسطة التلفون، بواسطة الرسائل المكتوبة، بواسطة مضمونة ومأمونة، يراسلهم ويسألهم ويصل إليه الجواب، لأن الله يسر المواصلات ويسر المراسلات كما هو معلوم. هذا من أجل حفظ هذا الدين ومن أجل حفظ هذه الشريعة من التلاعب. فالواجب الرجوع إلى أهل العلم أينما كانوا، ولن تخلو منهم الأرض. والذي ليس في بلده منهم أحد يراسلهم من بعد بواسطة وسائل التواصل، وسيحصل على ما أشكل عليه ويأتيه الجواب بإذن الله. لكن الشأن على الحرص، وعلى أن الإنسان، أنت لو يشكل عليك شيء من أمور البيع والشراء أو المعاملات، ترجع إلى أهل الخبرة، تسألهم، إلى التجار، إلى الممارسين لهذه الأمور. لو أشكل عليك، لو أصابك شيء من المرض، تسأل الأطباء المختصين. فكيف إذن بأمور دينك ما تسأل عنها المتخصصين فيها والمسؤولين عنها؟ أمور الدين أولى أن تسأل عنها وأن ترجع إلى أهل العلم، لا تعتمد على القنوات الفضائية وعلى ما يقال، بل اعتمد على أهل الفتوى المعتبرين، راسلهم، اسألهم، إما مباشرة وإما بواسطة، ولا تضع دينك عند كل أحد فتسأل من هب ودب. هذا هو الواجب على المسلم. إذا كان عنده مسألة في أمور الصحة والطب يسأل الأطباء، إذا كان عنده مسألة في أمور المعاملات والبيع والشراء يسأل أهل الخبرة، ما يسأل كل أحد. فكيف بالدين يسأل من هب ودب، وكل من انتصب للفتوى أو نصب للفتوى وهو غير أهل لها؟ لا يسأل هؤلاء، إنما يسأل أهل العلم الذين يطمئن قلبه إليهم، تطمئن نفسه إليهم، سيجد في نفسه الطمأنينة. والإنسان بفطرته يعرف الحق جملة ويعرف الباطل جملة، وأما التفاصيل فيسأل عنها أهل العلم المختصين الذين يخافون الله عز وجل ويخافون المقام بين يديه، فيسألهم يتصل بهم، والاتصالات اليوم ولله الحمد متيسرة، فليس لأحد عذر وليس لأحد حجة أن يقول أنا ما عندي أحد، أنا ما أدري، أنا ما وجدت أحد أبدا. الله تكفل بحفظ هذا الدين، وهيأ له من الوسائل ما يحفظه، وهيأ للناس ما يوصل إليهم العلم والجواب عما أشكل عليهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ونفعنا بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أثابكم الله، أنا شاب عمري 15 عاما وأريد أن أطلب العلم، فبماذا أبدأ وما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم؟
الحمد لله، العلم متيسر والعلماء موجودون، فإن كنت في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات فعندك المدرسون وعندك المقررات تدرسها عليهم وتسألهم عما أشكل عليه، وإن كنت في مجالس العلم وحلق الذكر تسأل العلماء الذين تحضر عندهم، تسألهم عما أشكل عليك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يسأل بوجه الله في أمور الدنيا، سواء بيع أو شراء أو عزيمة أو ما شابه ذلك؟
هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وأما أمور الدنيا فلا تسأل بوجه الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف النجاة من فتنة الدجال ومن يأجوج ومأجوج؟
بالتمسك بالكتاب والسنة والصبر، تمسك بالكتاب والسنة والصبر على البلاء وعلى الامتحان، لأن يأجوج ومأجوج والدجال فتن عظيمة، من أدركها فهو على خطر عظيم، ولكن إذا اعتصم بالله وتوكل على الله فإن الله جل وعلا يهديه ويثبته وييسر له أمور دينه. نعم.
أثابكم الله. يقول: أنا طالب أدرس اللغة في بريطانيا، ولا يتوفر مكان للصلاة في أغلب الأماكن التي أذهب إليها، فهل يجوز لي أن أجمع الصلوات؟
لا، الجمع لا يجوز، لكن تصلي في أي مكان يتيسر لك، سواء مع غيرك أو تصلي وحدك، وستجد إن شاء الله مكانا تصلي فيه أو تصلون فيه. الشأن بالاهتمام، إذا اهتممتم بهذا فإن الله ييسر لكم. نعم.
أثابكم الله. يقول: لدي منزل معروض للبيع، واشتراه مني رجل عن طريق البنك، فهل القيمة التي أحصل عليها عن طريق البنك مباحة أم لا، علما بأنني لم أكمل إجراءات البيع؟
هذا فيه تفصيل. إن كان طريق البنك فيه ربا فلا يجوز لك، إن كان البنك يسلم عنك ثمن البيت ويسترد منك القيمة بزيادة هذا ربا فلا يجوز هذا، أما إن كان البنك يشتريه شراء صحيحا ويبيعه عليك بوجه صحيح ليس فيه ربا فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي محلات أقوم بتأجيرها بنظام السنة، ويدفع الإيجار على دفعتين كل 6 أشهر، ولا يحل على جميع المبلغ الحول، فكيف يكون علي الزكاة رغم بأن المبلغ يصرف على سداد ديون؟
يبدأ الحول من العقد، من عقد الإيجارة يبدأ الحول، فإذا تم سنة على الإيجارة من العقد وجبت فيها الزكاة، أما إذا أنفقتها قبل أن يتم الحول من العقد فليس فيها شيء. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل المقيم في مكة إذا أراد حجا متمتعا واعتمر في شهر ذي القعدة لكنه خرج من مكة إلى جدة لغير حاجة فهل ينقض تمتعه؟
هذا فيه مسألة مكة وجدة، كانت في الأول نعم مسافة قصر، أما الآن تقارب البنيان بين مكة وجدة فلم يبقى مسافة قصر بينهما، فالذهاب إلى جدة لا ينقض التمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حجزت للحج هذا العام بفضل الله وأسأل عن طواف الوداع إذا لم أستطع أداءه للزحام الشديد ورجعت إلى الطائف ثم رجعت مرة أخرى إلى مكة بعد أسبوع أو أسبوعين، هل في ذلك شيء؟
طواف الوداع قبل السفر، بعد إذا أديت الحج وأردت أن تسافر بعد الحج من مكة يجب عليك الوداع. أمر الناس كما في الحديث أن يكون آخر عهدهم بالبيت، كان الناس ينفرون من كل وجه فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني طواف الوداع، فلا بد أن تطوف طواف الوداع. فإن سافرت إلى جدة أو إلى غيرها قبل طواف الوداع يكون عليك فدية لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. نعم.
أثابكم الله. هل يجوز أن آخذ مبالغ مالية من العمال إذا كانوا يعملون لحسابهم الخاص بشكل شهري؟
هذا حسب نظام الاستقدام، حسب النظام، إذا كان النظام يسمح بهذا، ولكن ما أظنه يسمح بهذا، تستخدم العمال لتشغلهم عندك أعمالك، إذا لم يكن عندك أعمال لا تستخدم أحدا علشان أنك تستغله وتأخذ من محصوله، النظام لا يسمح لك بهذا فيما أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. دخلت مع جماعة يريدون صلاة العشاء، كيف أصلي معهم صلاة المغرب؟
إذا قاموا للرابعة أنت تجلس، تخير إن شئت تسلم لنفسك وإن شئت تنتظرهم وتسلم معهم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: والدتي حفظها الله كانت تأخذ من والدي رحمه الله مبالغ مالية دون علمه لتهدي بها لجيرانها وصديقاتها، والآن بعد موته ندمت وتسأل ماذا تعمل؟
ترد الذي أخذته إلى الورثة، إذا سمح لها الورثة بذلك فلا بأس، إذا لم يسمعوا فهذا من حقهم، تدفعه إليهم على الميراث. نعم.
وله سؤال آخر، يقول: كانت والدتي سيئة التعامل مع والدي في حياتي، فماذا تعمل لتكفر عن تلك المعاملة السيئة؟
تتصدق عنه، تعمل وتدعو له، تدعو له، تكثر من الدعاء له وتتصدق عنه، لعل الله أن يكفر عنها ذلك. نعم.
أثابكم الله. هل يجب الوضوء بعد الاغتسال أم يكفي الاغتسال؟
إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال كفى، وإذا لم ينوي الوضوء فإنه لا بد من الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا جمع المصلي في النافلة بين القيام والجلوس فهل أجره على النصف؟
نعم.
يقول: إذا جمع المصلي في النافلة بين القيام والجلوس فهل أجره على النصف؟
إذا كان قعوده في محل القيام لعذر فأجره كامل، أما إذا كان قعوده من غير عذر فله النصف من الأجر. نعم.
أثابكم الله. يقول: أنا أريد أن أحرم للحج ثم أرتدي الثوب على الإحرام حتى أتجاوز نقاط التفتيش وهناك أفسخ الثوب، فهل هذا جائز؟
لا، ما هو بجاهز هذا، المحرم يتجرد من المخيط، ما يجوز لك تعمل هذا علشان أنك تخادع المسؤولين يجب على عليك الصدق في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان المؤذن يحضر إلى المسجد على غير وضوء فيرفع الأذان ثم يذهب ليتوضأ وقد تكرر ذلك منه فهل ذلك جائز؟
هذا جائز، نعم يجوز يؤذنه على غير وضوء، لكن الأفضل والمستحب أن يكون متطهرا حال الأذان، هذا الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. هل المسافر من أجل الدراسة في البلدان الأوروبية يجوز له أن يقصر من الصلاة؟
إذا كان يقيم فيها مدة طويلة فلا يقصر الصلاة، لأن انقطع السفر في الإقامة الطويلة فلا يجوز له، يصلي صلاة مقيم ويكمل الصلاة ويتم الصلاة، يصلي كل صلاة في وقتها لأنه مقيم إقامة طويلة. نعم.
أثابكم الله. هل لكم حفظكم الله أن تدلونا على الكتب التي نستفيد منها في التوحيد لصغار السن؟
ثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثلاثة الأصول، هذا كتاب جيد وسهل وميسر والحمد لله. نعم.
أثابكم الله. ما حكم لبس العباءة المزخرفة للمرأة والعباءة على الكتف وكذلك البنطال؟
البنطال لا يجوز للمرأة، ليس من لباس المرأة البنطال، مطلوب منها أن تلبس اللباس الضافي الساتر لها الواسع، أما الضيق فلا يجوز لها، والبنطال ضيق لا يجوز لها ذلك. نعم.
ذلك العباءة المزخرفة يا شيخ.
والعباءة المزخرفة لا تجوز، العباءة للستر ما هي للزينة، لا يكون فيها زخارف، إنما تكون عباءة خالية من النقوش ومن الزخارف. نعم.
والعباءة على الكتف؟
العباءة عند الخروج على الرأس، تلبسها على الرأس، أما إذا لبستها في بيتها أو مع النساء لا بأس أن تجعلها على الكتف. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي؟
لا يجوز، هذه خلوة، لا يجوز أن تركب مع رجل غير محرم لها وحدها ما معهم أحد، هذه خلوة. ما خلا رجل، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول رمضان كريم؟
نعم.
حكم قول رمضان كريم؟
حكم
رمضان كريم
قول؟
أيوه.
لا بأس بذلك، رمضان كريم يعني أنه شهر عظيم وشهر فاضل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، يقول: هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الدخان يوم الجمعة؟
لا أعلم شيئا من ذلك، تخصيص يوم الجمعة بقراءة سورة الدخان، أنا لا أعلم شيئا في ذلك. نعم.